أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 61 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب الصبر، ومع الحديث 36 من رياض الصالحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ضربه قومه فأدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. حديث مرة أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. شرح الحديث: هذا الحديث يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا مما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وممن أمره الله عز وجل بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كما قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرسالة لأنهم أهل لها، كما قال عز من قائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم أهل لها، وأهل في التحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالقول وبالفعل، وربما بلغ الأمر إلى قتلهم. وقد بين الله ذلك في كتابه، حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أي إن استطعت ذلك فافعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وكانوا مؤمنين مطيعين شأن الملائكة ولكن لحكمة اقتضت أن يكون الخلق مخيرين وأن يختاروا الإيمان أو الكفر باختيار منهم يحاسبون عليه فيما بعد وهم قد اختار جلهم الكفر والتكذيب ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فهم كذبوك في ظاهر الأمر وإن كان في حقيقة الأمر فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فالقضية قضية صراع بين حق وباطل ومن ثم اعلم هذا فلا تكونن من الجاهلين حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهذا غاية ما يكون من الصبر لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم ممن ضربه وهذا يدعوهم إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا وحاله كما حكى الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولكن كما قال الله يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من ما يأتيهم سبحان الله. يا حسرة على العباد هذا حال العباد أمام دعوات الأنبياء والرسل التكذيب والإعراض ليس هذا فحسب بل إيذاء الأنبياء والرسل وحال بني إسرائيل مع أنبيائهم ورسلهم وهم كثر أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بالجملة الله أعلم بعددهم فهذا النبي وقد يكون الكلام عن جنس الأنبياء هم يضربونه حتى يدمو وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الذي يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نراه واقعا معه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا يكون الأمر عن حال نبي سبق وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام حينما وجد الإعراض من أهل مكة والصدود وجد الكفر منهم مع الصد عن سبيل الله إنهم ليسوا كفارا فحسب إنهم كفروا وصدوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فكانوا كما حكى الله عنهم وهم ينهون عنه وينأون عنه ينأون بأنفسهم ولا يكتفون بهذا حتى ينهوا كل من يدخل مكة أن يقترب من محمد عليه الصلاة والسلام الذي جعلوه كأنه وباء في مكة لا ينبغي الاقتراب منه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف لعله يجد هناك نصيرا يؤمن بدعوته ويصدق رسالته ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن فما وجد منهم إلا الصد والإعراض والتكذيب والإيذاء وقد سلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وصبيانهم يضربونه صلى الله عليه وسلم حتى دميت عقباه الشريفتان صلوات ربي وسلامه عليه فانطلق هائما على وجهه حتى استظل بظل حائط أو بستان كان لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهناك التقى بعداس الذي أعطاه قطفا من العنب. سبحان الله العظيم حدث هذا الموقف للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى حاله لربه، وروي في هذا أنه قال: اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اهتزت السماء وملائكة السماء حتى نزل جبريل عليه السلام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام يقرئك السلام، وقد أنزل معي ملك الجبال تأمره بأمرك. إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فعل. وقال ملك الجبال بعد أن سلم: يا رسول الله، إن شئت فيما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل استأني عليهم، استأني من التأني والإمهال، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ومن يوحده. ثم دعا لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهذا موقف، وموقف آخر كان في غزوة أحد حين وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة، وحين جرح عليه الصلاة والسلام ودخل حديد المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وسال الدمع على وجهه، ونال منه هذا الشيء حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله العظيم. هناك مواقف كثيرة ملئت بها سيرته صلى الله عليه وسلم، سيما في مكة، بل وامتدت إلى عهد المدينة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على قومه، بل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا به عبثا، أو لأجل أن يقطع علينا الوقت بالحديث، وإنما حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ منه عبرة نسير عليها، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والعبرة من هذا أن نصبر، أن نصبر على ما نؤذى به في الدعوة إلى الله عز وجل، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تبليغ رسالتنا، في الثبات على مبادئنا. فلا بد من الصبر، سيما في الدعوة إلى الله التي طالما ذكرت في القرآن مشفوعة بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فطريق الدعوة إلى الله ليس مفروشا بالورود، بل فيه هذه المحن والامتحانات والفتن والابتلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أصحاب كلمة الحق والثبات على المبدأ أين هم الآن؟ منهم من قتل في سبيل الله من أجل الثبات على مبدأه ونرجو لهم الشهادة، ومنهم من سجنوا في سجون الظالمين، سجون في مصر وفي الشام في العراق وفي السعودية، كأنها خصصت لأهل الدعوة ولأهل الحق والثبات على المبدأ، وذلك يرضي أعداء الإسلام ويثبت تلك العناصر الظالمة في أماكنها وعلى كراسيها، لأنهم يحققون بذلك القضاء على المارد الذي يتململ والذي يخشاه الغرب كله، حيث يخشون عودة الإسلام، ولا بد للإسلام من عودة. وقد وعد الله، وإذا وعد ربنا وفى، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. لكن كل هذا لا بد فيه من ابتلاءات وامتحانات وفتن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ما علامة قربه؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقل مع القائل وأنت تؤذى في سبيل دعوتك، هل أنت إلا إصبع دميتي؟ هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيتي؟ وأن نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه أو ينقل إلينا وما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله، وأن نرى أن هذا رفعة، رفعة لدرجاتنا، أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا بإذن ربنا. فعسى أن يكون في دعوتنا خلل من نقص في إخلاص الإخلاص أو في كيفية الدعوة أو طريقها، فيكون هذا الأذى كفارة لما وقع منا. لأن الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمله أبدا إلا أن يشاء الله. فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله بالتقتيل بالضرب والإيذاء بالسجن بالنفي بالتهجير، فإن هذا ضريبة دعوته وسبيل رفعة درجته، فليصبر وليحتسب وليثبت على مبدئه ولا ينكص على عقبيه، ولا يقول لست بملزم، أنا أصابني الأذى، أنا أوذيت، أنا تعبت، بل الواجب الصبر. والسعيد من ثبته الله، ومهما طالت المحنة فالدنيا ليست طويلة ولا باقية، بل أيام ثم تزول. فاصبر عبد الله، إن كنت في سجنك أو في نفيك اصبر حتى يأتي الله بأمره، واصبر حتى يأذن الله بالفرج. اصبر عبد الله، فعاقبة الصبر محمودة. وقل مع القائل: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. وختاما في قول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا. هذه عبارة كقولهم: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، شاهدت، رأيت بعيني، سمعت بأذني، صيغ القوية في الرواية. وهذه قوله: كأني أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو يحكي لنا، كأني أراه الآن، فيه دليل على أن المحدث أو فيه دليل على أن المحدث أو المخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث، وأنه على يقين مما يقول، وكأنه يراه الآن رأي العين. فهذا أمر شائع عند الناس، يقول: كأني أنظر إلى فلان وهو يقول لنا كذا وكذا، أي كأني أنظر إليه الآن وكأني أسمع كلامه الآن. وهو كقول العربي: ليس راء كمن سمع، وليس الخبر كالعيان. فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضوان الله عليهم، والله الموفق. ولا يزال الحديث موصولا عن الصبر وبيان جزاء الصابرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.